إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 55 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبقيت بقية في باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، حيث قد ذكر في الباب أحاديث، حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث البراء بن عازب وحديث خفاف ابن إيماء، ووقفنا عند حديث البراء أخرجه من طريقين شعبة وسفيان الثوري، كلاهما عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الإمام المعروف عن عمرو بن مرة الجمل أبو عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد رمي بالإرجاء، قال: سمعت ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن ثقة، قال: حدثنا البراء ابن عازب صحابي ابن صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. هذه يعني واقعة أخرى. فإذا في حديث أبي هريرة كان يقنت في الفجر، وفي نفس حديث أبي هريرة القنوت في الظهر والعشاء والفجر. نعم، فيمكن أن تكون يعني واقعة أخرى، وهذا في الصبح والمغرب. فالمهم أن الصبح لا تختص بالقنوت، فليس القنوت في الصبح يعني من سنن هذه الصلاة، وإنما القنوت يكون عند النازلة ولا يختص بصلاة من الصلوات. فيمكن أن يكون القنوت في الصلوات جميعها، ويمكن أن يكون في بعضها، هذا ما دلت عليه الأحاديث. قال: وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير، كلاهما ثقة ثبت، الأول فاضل والثاني سني، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. وأما حديث خفاف ابن إيماء فأخرجه من طريقين، من طريق حنظلة بن علي والحارث بن خفاف، كلاهما عن خفاف ابن إيماء. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري، قال: حدثنا ابن وهب عبد الله عن الليث بن سعد الإمام عن عمران بن أبي أنس وهو مصري أيضا أزيل الإسكندرية وهو ثقة، عن حنظلة ابن علي، حنظلة ابن علي وهو ثقة، عن خفاف ابن إيماء الغفاري. خفاف ابن إيماء الغفاري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه ابنه الحارث وحنظل ابن علي. نعم. وقد روى البخاري من طريق أسلم قال: خرجت مع عمر إلى السوق فلاحقته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، أنا ابنة خفاف بن إيماء، وقد شهد أبي الحديبية. في حديث طويل وسيأتي. توفي بالمدينة في خلافة عمر، وتفرد به مسلم، وليس له عنده إلا هذا الحديث فقط. نعم. وقد أعاده في فضائل الصحابة. نعم. هذا خفاف ابن إيماء الغفاري. الغفاري من غفار، من قبيلة أبي ذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية، عصوا الله ورسوله. عصوا، إما أن يعود لكل ما تقدم، لحيان ورعلا وذكوان، ورعل وذكوان، وإما أن يعود إلى عصية. ثم قال: غفار غفر الله لها. إنما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لأنهم كانوا يسرقون الحاج في الجاهلية. وعلى كل حال، ما من إنسان ينفك عن ذنب فيدعى له بالمغفرة. وذكرنا أنه يجوز اشتقاق يعني الدعاء المناسب من اسم المدعو له، فتقول مثلا: يا يحيى أحياك الله بالعلم، وهكذا. قال: وأسلم قبيلة أيضا سالمها الله. عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة برقم 2516 زياد، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أقلها، يعني هذا الدعاء، يعني غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، قال: أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. قال: وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر، ثلاثة مشايخ معروفون: يحيى ابن أيوب المقابري البغدادي ثقة عابد، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وابن حجر علي بن حجر السعد المروزي ثقة حافظ. قال ابن أيوب يعني يحيى: حدثنا إسماعيل. إسماعيل هذا هو ابن جعفر أبو إسحاق المدني القارئ ثقة ثبت. قال: أخبرنا محمد، وهو ابن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليث المدني صدوق له أوهام، عن خالد بن عبد الله بن حرملة وهو مقبول، عن الحارث بن خفاف. عن الحارث بن خفاف هذا في مقابل حنظلة ابن علي. الحارث بن خفاف له قصة في البخاري تدل على فضله، وذكر الشيخ اليوتيوب عندك حاشية صفحة 524. عن زيد بن أسلم عن أبي قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق فلاحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، يعني تكون أخت الحارث، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف مع عمر ولم يمض، ثم قال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملاهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال اقتديه. نعم، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. سبحان الله. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها، يعني هذا غرارتان وعلى البعير، وأعطاها يعني البعير كله بما عليه. قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها. أبا هذه هو خفاف ابن إيماء، وأخاها الحارث بن خفاف، قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. سبحان الله، هذا من عرفان الجميل والوفاء. فعمر رضي الله عنه فعل هذا مع بنت خفاف لما تقدم من أبيها وأخيها، أبلوا بلاء حسنا وفتحوا الحصون التي يعني يأكل المسلمون من فيئها. أنه قال: قال خفاف ابن إيماء: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان والعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا. قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. نعم، ولعنة الكفرة في صلاة الوتر أيضا، في صلاة الوتر في إيش؟ في النصف الثاني من رمضان، كانوا إذا بلغوا النصف استغفروا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولعنوا الكفرة. نعم، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. قال حدثنا يحيى ابن أيوب نفس الشيخ، قال حدثنا إسماعيل أيضا نفسه، إسماعيل بن جعفر، قال وأخبرني عبد الرحمن ابن حرملة. نعم، قال وأخبرني عبد الرحمن ابن حرملة، يعني إسماعيل، قال وأخبرني عبد الرحمن ابن حرملة عن حنظل ابن علي، فيكون إسماعيل رواه عن محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله ابن حرملة عن الحارث بن خفاف، ويكون رواه عن عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع. حنظلة ابن علي ابن الأسقع. عن حنظلة ابن علي هو نفسه الذي في الإسناد الذي قبله. عن خفاف بن إيماء بمثله، إلا أنه لم يقل، يعني عبد الرحمن بن حرملة، هذا عبد الرحمن بن حرملة صدوق ربما أخطأ، إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفار من أجل ذلك. هذا الحديث حديث خفاف فيه فوائد، منها مشروعية الدعاء في النوازل وهذا معروف، وفضل القبيلتين غفار وأسلم، وبيان خزي من أعرض عن أمر الله تعالى وعصى رسوله كهذه القبائل الأربع، وفيها أن الدعاء يشتق من الاسم، كما يقال لأحمد أحمد الله عاقبتك، ولعلي أعلاك الله. وفيه مشروعية الدعاء على الظالم بالهلاك والدعاء للمؤمنين. وذكرنا في المرة الماضية أن الظالم والعاصي حال مقارفته للمعصية يدعى عليه لأنه مفسد في الأرض، وبعد إدباره عنها يدعى إيش؟ يدعى له. وكذلك بالنسبة للكفار إذا كانوا مسالمين فيدعى لهم بالهداية، وإذا كانوا محاربين وأفسدوا في المسلمين وأذوهم فيدعى عليهم، وهكذا. فيفرق بين حال، يعني حال المسالمة وحال المحاربة بالنسبة للكفار، ويفرق بين حال يعني مقارفة المعاصي والذنوب لأنها إفسادهم في الأرض، وبين حال الإدبار عنها. وأما ما ذكره الإمام النووي، قال مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، وقد عرفنا أن هذا لا دليل عليه، وأن هناك من الصحابة من صرح أنه بدعة كابن عباس وابن عمر وطارق الأشجعي وغيرهم. يعني هذا قد سبق بيانه وذكره الشيخ اليوتيوب عندك صفحة 472. ذهب جماعة من العلماء إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، وقد حكاه الحازمي، طبعا هذه حكاية يحكى عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين، ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام 19 من الصحابة ومن المخضرمين كذا وكذا. نقول هذا كله تكثير بلا تخبير كما يقال، فالإنسان ما يغتر بكثرة الجموح هذه. قال ومن التابعين 12 ومن الأئمة الفقهاء فلان وفلان، هذا كله يعني الإنسان لا يغتر به. نعم. والشوكاني قال واحتج المثبتون له بحجج، منها حديث أنس وحديث البراء. قال ويجاب أنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم، وإنما النزاع في استمرار مشروعيته. يعني الأحاديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح وفي العشاء وفي المغرب، فلماذا لم يستمر القنوت إلا في الصبح؟ هذا هو الإشكال. نعم. قال الشوكاني إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال إن القنوت مختص بالنوازل، وأنه ينبغي عند النزول النازل ألا تخص به صلاة دون صلاة. نعم. وابن القيم أطال البحث في هذا، وذكر عن سعد بن طارق الأشجعي، قلت لأبي يا أبت قد صليت خلف صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليها هنا بالكوفة منذ 5 سنين، هل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث. وعن ابن عباس قال القنوت في صلاة الفجر بدعة. وذكر البيهقي عن أبي مجلس قال صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنط، فقلت لا أراك تقنط، فقال لا أحفظ عن أحد من أصحابنا. ثم ذكر ابن القيم هذا الدليل الواقعي، قال يعني من المحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقنط في الفجر بصفة مستمرة إلى أن فارق الدنيا ثم لا ينقل هذا، ثم لا ينقل هذا. وأما حديث ما زال يقنط حتى فارق الدنيا يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا فهو حديث إيش؟ فهو حديث ضعيف. المهم هنا ننبه على ما جاء في كلام ابن القيم أنه قال ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. قال وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، لا يعني نقول هذا طرف، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة، هكذا أهل الكوفة يقولون هذا. قال فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وترك، ويقولون فعله سنة وتركه سنة. ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه. كيف هذا؟ هذا يعني كما يقال يعني رجوع من ابن القيم. قال ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة. كيف هذا؟ وهو نفسه ابن القيم نقل عن سعد بن طارق عن أبيه فقال أي بني محدث، وابن عباس قال بدعة، وابن عمر رضي الله عنهما قال لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. نعم، فهذا يعني رجوع من ابن القيم رحمه الله تعالى. فهنا الإمام النووي يقول وأما غيرها يعني غير الصبح فله فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر، تأمل كيف قال ظاهر، وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا، والثاني يقنطون في الحالين والثالث لا يقنطون في الحالين. فإذا هذا بالنسبة لي حكم القنوت. وأما في الوتر فعندك في صفحة 486 ذكر كلام ابن المنذر بإسناده عن الحسن، قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت، الحديث المعروف اللهم اهدني فيمن هديت. قال ابن المنذر وقد اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى الطائفة أن يقنط في السنة كلها في الوتر، وممن رأى ذلك عبد الله بن مسعود والحسن البصري وغيرهما، وذهب الطائفة لأنه لا يقنط إلا في النصف الثاني من شهر رمضان. الذي جاء في النصف الثاني من شهر رمضان هو ماذا؟ هو يعني لعنة الكفرة والدعاء عليهم، كانوا إذا بلغوا النصف استغفروا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولعنوا الكفرة. هذا زيادة على إيش؟ على دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي. قول ثالث وذهب الطائفة إلى أنه يقنط في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان. قول الرابع ذهب الطائفة أنه لا يقنط في الوتر ولا في الصبح. نعم، والصحيح أنه يقنط في الوتر في جميع السنة، لكن يفعل وإيش؟ يفعل ويترك. فهذا بالنسبة لحكم القنوت في النازلة والقنوت في الوتر. وأما محل القنوت، قال الإمام النووي محل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة. هذا أيضا مما اختلفوا فيه، عندك في صفحة 487 فهناك من قال يقنط قبل الركوع، وذكر عن الصحابة والتابعين. قال وفيه قول ثان وهو أن القنوت بعد الركوع، وأيضا ذكره عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنط بعد الركوع في صلاة الصبح، وبه نقول إذا نزلت نازلة. فهم يفرقون بين قنوت النازلة وقنوت الوتر، قالوا في قنوت النوازل يكون بعد الركوع، وفي قنوت الوتر يكون قبل الإيش؟ قبل الركوع. مالك في المشهور عنه ذهب إلى أن محله قبل الركوع، وذهب جماعة إلى التخيير بين القنوت قبله أو بعده. نعم، وهو هذا يعني عند التأمل في الآثار والأدلة ربما يقال طبعا يعني إذا فعل هذا قبل أو بعد يجزئه، لكن نقول في النوازل يعني يكون بعد الركوع، وفي الوتر يكون قبل الإيش؟ قبل الركوع. قال الإمام النووي في استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهها، أصحهما يجهر، نعم، ويستحب رفع اليدين. فإذا في قنوت النوازل في الصلاة الجهرية قالوا يعني يجهر، وفي السرية أيضا يجهر، لأن هذا قنوت نوازل. نعم، قال ويستحب رفع اليدين ولا يمسح الوجه. على كل حال مسح الوجه يعني بعد الدعاء هذا ما عليه دليل، وإن كان الشيخ بن باز رحمه الله يعني يقول إن جاءت يعني أحاديث وآثار تدل على جواز يعني هذا المسح، لكن لو كان هذا سنة مشهورة لنقل أيها الإخوة. قال واتفقوا على كراهة مسح الصدر. قال الإمام النووي الصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص، بل يحصل بكل دعاء، وفيه وجه عند الأصحاب يعني الشافعي أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور، اللهم اهدني فيمن هديت. قال والصحيح أن هذا مستحب لا شرط. قال ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو، هذا عند الشافعية معروف. نعم، وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح، وهذا هو الصحيح. وقال مالك يقنط قبل الركوع. فإذا بالنسبة لهذا القنوت الذي في الفجر يعني ليس في النوازل، مذهب الشافعي أن هذا سنة ولو تركه لسيد للسهو ويقنط بعد الركوع. مالك أيضا عنده قنوت لكن قبل الإيش؟ قبل الركوع. أبو حنيفة وأحمد لا قنوت في الصبح، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح. الباب الذي بعده قال باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. باب قضاء الصلاة الفائتة، الفائتة يعني فات وقتها، فات وقتها فهي إيش؟ فهي فائتة. نعم، فهي فائتة يعني هي فاتت، فات وقتها. وطبعا في هذا التبويب يعني هذا التبويب اعتمد الإمام النووي قول الجمهور في القضاء أيضا لإيش؟ لغير المعذور. أي لأن الجمهور، بل هناك من يحكي إجماعا وهو غير صحيح بالمرة. نعم، أن غير المعذور أيضا يقضي الصلاة، هذا شيء في غاية العجب وإن كان قول الجمهور. وللأسف يعني مال إليه الشيخ الإثيوبي، وسيأتي إن شاء الله، ما نريد أن نستعجل. يعني الذين يقولون يعني يقضي ويصلي، خلاص إذن ما في داعي للوقت، ما في فائدة في الأوقات، ما في فائدة في الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام جاء وعلمه المواقيت، المواقيت من أهم شروط الصلاة، من أهم شروط الصلاة، وعلمه المواقيت، صلي الصبح من إلى، وتصلي الظهر من إلى، والعصر من إلى، والمغرب من إلى، والعشاء من إلى، فيأتي هذا الغير معذور قاعد الآن أذن بصلاة الظهر، لا خلاص خل، حتى أذن أبو العصر يقول كمان خل، إلى أن يؤذن بالمغرب يقول خلاص الحين بقوم أصلي الظهر وعصر ومغرب. طب إيش فائدة الأوقات؟ يعني هذا قول الجمهور قوله في غاية العجب. فهذا من ضمن المسائل أيها الإخوة التي ينبغي على طالب العلم يعني أن يعلم فيها منزلة اتباع الدليل وعدم التقليد حتى ولو كان الجمهور. الحق يعرف بدليله لا بكثرة القائلين به، وإن شاء الله نحن ما نريد أن نستعجل، لأن هذه هي مسألة الباب، هذه مسألة الباب، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، استحباب تعجيل قضائها. نعم، وهذا أيضا فيه ما فيه، استحباب تعجيل قضائها، والصحيح يعني وجوب تعجيل قضائها. هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر أول ما قاموا يعني ما صلى، وإنما تحركوا إلى مكان آخر، تحركوا إلى مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال صلى الله عليه وسلم فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. وعند أبي داود تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، فهذا هو سبب الإيش؟ سبب التأخير. أما إنسان مثلا في البيت نام عن صلاة من الصلوات فنقول له يعني يستحب التعجيل ولا يجب عليك، كمان هيتني قاعد إذا مثلا نام عن صلاة الفجر ما شاء الله بينه وبين من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كم ساعة؟ 6 ساعات. إذا قلنا استحباب تعجيل القضاء يقول خلاص باجي قبل الظهر بربع ساعة ولا شيء وبصل. فإذا هذا أيضا فيه ما فيه، فإذا يعني هذا الباب غاية الأهمية، قضاء الصلاة الفائتة. طيب الصلاة أيضا يعني تشمل الإيش؟ تشمل الفرائض والنوافل. النوافل كمان، النوافل إذا كان معذورا، إذا كان معذورا بتأخيرها أيضا يقضيها. مثلا أخذه زحام لم يتمكن من صلاة سنة الظهر القبلية، وجاء إلى الناس وهم يصلون الظهر، يصلي الظهر وبعد صلاة الظهر يقضي الفائتة إذا كان معذورا. وأما إذا كان غير معذور أيضا فلا يقضيها. فإذا هذا الباب باب مهم، وباب في أحاديث كثيرة وطويلة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويسددنا. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. وذكر في الباب حديث أبي هريرة، حديث أبي قتادة، حديث عمران بن حصي، نعم، وحديث أنس، وحديث آخر لأبي قتادة لكنه هو. أما حديث أبي هريرة فأخرجه من طريقه، من طريق سعيد بن المسيب أو ابن المسيب وأبو حازم، أبو حازم سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعي، كلاهما عن أبي هريرة. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي وهو صدوق، قال حدثنا أو أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري أبو محمد ثقة حافظ عابد فقيه، قال أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي ثقة ثبت عن ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري أبو بكر المدني الإمام الحافظ الفقيه الحجة عن سعيد بن المسيب هكذا الأولى سعيد بن المسيب أبو محمد المدني الفقيه ثقة ثبت عن أبي هريرة. ها هنا يقولون أن هذا الحديث اختلفوا في وصله وإرساله. عندك في صفحة 540 الإمام مالك أخرجه مرسلا قال ابن عبد البر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيرة من وجوه شتى وذكره. والخلاصة أن هذا الحديث يعني موصول، وإن كان هناك من أرسله لكن الوصل مقدم على الإرسال طبعا بالترجيح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يقول الشيخ لتبه من الغريب أن الترمذي أخرج هذا الحديث عن صالح الأخضر عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري ثم قال هذا حديث غير محفوظ. سبحان الله، مع أن الحديث يعني رواه الإمام مسلم أبو داود ابن ماجه، قال هذا حديث غير محفوظ، قال رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره فيه عن أبي هريرة. قال الترمذي وصالح بن أبي الأخضر يضاعف في الحديث. قال الشيخ لتوبه هذا شيء عجيب، لأن صالح لم يتفرد به بل تابعه يونس عند مسلم هنا ومعمر عند أبي داود والأوزاعي بن إسحاق عند ابن عبد البر وصالح بن أبي الأخضر، وإن ضعفوا لكنه يعتبر به. والحاصل أن الحديث محفوظ موصولا ولا يضره إرسال من أرسله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، قفل قفولا رجع رجوعا من غزوة خيبر، هذا هو الصحيح. وبعضهم قال إيش؟ قال حنين. لا، الصحيح خيبر، لأن ابن شهاب أعلم الناس بالسير والمغازي، وكذلك سعيد بن المسيب، وكذلك ذكر ابن إسحاق وأهل السير أن نومه عن الصلاة في سفره كان في حين قفوله من خيبر. فإذا هذا هو الصحيح. ثم ذكر تنبيهين. قال في التمهيد كانت خيبر في سنة 6 من الهجرة هكذا قال، والذي ذهب إليه الجمهور أن غزوة خيبر كانت في المحرم سنة 7. نعم. تنبيه آخر فيما يتعلق بكلام ابن حبان في صحيحه لما ذكر هذا الحديث، قال وأبو هريرة لم يشهد خيبر إنما أسلم وقدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وعلى المدينة سباع ابن عرفطة. قال فإن صح ذكر خيبر في الخبر فقد سمعه أبو هريرة من صحابي غيره فأرسله كما يفعل ذلك الصحابة كثيرا. هذا لو كان إيش ذكر خيبر في الخبر محفوظ. قال وإن كان ذلك حنين لا خيبر وأبو هريرة شهدها وشهوده القصة التي حكاها شهود صحيح. قال والنفس إلى أنه حنين أميل، هكذا قال ابن حبان، وهذا الذي قاله يعني غلط. أولا لأن الراجح أنها خيبر كما تقدم، والشيء الثاني أن أبا هريرة شهد خيبر فيما رواه الإمام أحمد بإسناده أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. أبو هريرة جاء المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف سباع ابن عرفطة على المدينة قال أبو هريرة فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكاف هاي عين صاد، وفي الثانية بويل المطففين. هذا من ضمن يعني سباع بن عرفطة، هذا مثلا واقعة. في الركعة الأولى في سورة مريم كاملة، وفي الركعة الثانية ويل المطففين. وأبو هريرة لسه جاي يعني جديد على الإسلام. قال فقلت في نفسي ويل لفلان، لما سمع ويل للمطففين قال ويل لفلان، واحد يعرفه من قبيلته. إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. قال فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر، وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشركون في سهامهم. فإذا يكون أبو هريرة شهد إيش؟ شهد خيبر، وهذه يعني هذه فائدة. فتبين أن أبو هريرة روى الحديث بنفسه ولم يأخذه من غيره، وأنه شهد إيش؟ شهد خيبر، شهد خيبر، ولكنه بعد يعني لاحق بهم، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر. قال سار ليله النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أدركه الكرى، الكرى هو النعاس. ما هو النعاس؟ النعاس هو نوم العين. فإذا وصل إلى القلب فهذا هو النوم، فالنعاس هو نوم الإيش؟ هو نوم العين، ويسمى الإيش؟ ويسمى الكرى، ويسمى الكرى. يقولون كري الرجل يكرى على وزن رضي يرضى إذا نعس، فهو كر وكريان وكري وامرأة كرية. نعم، هذا بالنسبة للنعاس. النعاس بيبدأ من الدماغ، فإذا يعني وصل هذا الأثر للعينين نامت، هذا نعاس، فإذا وصل القلب فيحصل النوم. حتى إذا أدركه الكرى عرس. ما هو التعريس؟ نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة. وهناك من يقول التعريس هو النزول للنوم وحتى ولو كان في النهار. وعند البخاري أنهم الذين سألوا التعريس، يعني الصحابة هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرسوا، فقال صلى الله عليه وسلم أخاف أن تناموا، فقال بلال أنا أوقظكم. فأخذ لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بالأحوط، فلما رأى شدة حاجتهم أباح لهم التعريس. نعم، عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل. اكلأ يعني احفظ، يعني خلي بالك لا يفوتك الفجر، اكلأه يعني احفظه. فصلى بلال ما قدر له، قام بلال يصلي من الليل لأنه محتاج أن يصلي حتى يعني يطلع الفجر وإيش ويؤذن ويوقظ الناس. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، قال خلينا ريح شوي، فاستند إلى راحلته وهو مواجه الفجر يراقب، سبحان الله. فغلبت بلالا عيناه، يعني غلبته فغلبته، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، يعني حتى طلع الفجر وطلعت الشمس وما أيقظهم إلا حر الشمس، معناه أن الشمس إيش؟ أن الشمس ارتفعت. وفيها رد على الذين يقولون أن من أخر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالتحول لأن كان الوقت وقت كراهة، والصلاة ما تصلى في وقت الكراهة، وستأتي المسألة. نعم سبحان الله. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو صلى الله عليه وسلم يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ هناك أجوبة على هذا، قالوا إن هنا تنام عيناي فبالتالي لم يدرك ليش؟ لم يدرك يعني طلوع الشمس، لأن طلوع الشمس يدرك بالعينين. نقول بس القلب إيش؟ القلب إيش صاحي، والقلب الصاحي يشعر بطول المدة، الإنسان يجرب. إذا كان الإنسان نايم فقط بعينيه وقلبه صاحي فيعرف والله طول. اسألونا نحن أئمة وبنراقب يعني أوقات الصلوات، الإنسان إذا استراح قبل العصر مثلا فيعني الإنسان يشعر إذا كان الوقت طال ولا ما طال. فبعضهم يقول هذا، قالوا إن هذا نوم العين، ويعني وطلوع الشمس إنما يدرك بالعين كالله. فهذا من الأجوبة التي قالوها. والذي يظهر والله أعلم وكما يدل عليه قول ابن عبد البر أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذه الواقعة مستثناة، قدر الله عز وجل في هذه الواقعة أن ينام قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التشريع، حتى يتم ليش؟ حتى يتم التشريع. فأحيانا يعني تكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة خصوصية، ولكنها تستثنى في بعض المواطن من أجل ايش؟ من أجل التشريع. وستأتي المسألة إن شاء الله. قال حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. هذا في هذه الواقعة، وسيأتي في حديث عمران واقعة أخرى أن أبا بكر رضي الله عنه كان أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا فزع صلى الله عليه وسلم؟ لأجل فوات الصلاة. الإنسان المؤمن عندما يفوته الخير يقوم فزعا وحزينا ومتحسرا على ما فاته من الخير، فهذا هو سبب الفزع. أما الذين قالوا فزع لأنه خاف أن يكون عدو ويتطلبهم، كيف هو راجع صلى الله عليه وسلم من خيبر؟ طالما أن جيش وراجع من خيبر، فكون أن عدوا يتطلبهم هذا بعيد. فإذا هذا هو الصحيح، يعني حزنا على فوات الإيش؟ على فوات الصلاة. وأيضا سيأتي في حديث عمران أن أصحابه أيضا فزعوا، وهذا يعني نفس السبب. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، يعني يا بلال. فقال بلال مقدما للاعتذار أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله جملة معترضة، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. نعم، وهو قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب الوفاء للأنفس، نعم، فهم ها هنا يختلفون في النفس والفرق بينه وبين الروح. عندك في صفحة 549 كما ذكر ابن عبد البر، فمن أهل العلم أن يقول هما واحد. قالوا لأن ابن عباس وسعيد بن جبير قال في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، قال تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا، تتعارف ما شاء الله أن تتعارف، فيمسك التي قضى عليه الموت التي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيكون ابن عباس وسعيد فسر الأنفس بالإيش؟ بالأرواح، فقالوا النفس والروح واحد. وقال آخرون النفس غير الروح، قالوا لأن النفس هي التي تخاطب يا أيتها النفس المطمئنة، أن تقول نفسي يا حسرة. والذي يظهر والله أعلم أن يعني النفس عندما تكون الروح في البدن فيقال إيش عنها نفس. نعم. وإذا فارقت البدن فتكون إيش؟ فتكون يطلق عليها روح. وأطلق على الروح نفس لأن النفس لا تكون إلا بالروح. يعني نفس الإنسان لا تكون إلا بروحه، إذا خرجت روحه صار جسدا خاويا. نعم. قال اقتادوا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال اقتادوا، هذا فعل أمر من الاقتياد، وهو أن يقود كل إنسان بنفسه، اقتادوا. نعم. قال فاقتادوا رواحلهم، اقتادوا فاقتادوا، نفس الصيغة لكن الأول فعل أمر والثاني فعل إيش؟ فعل ماض. فاقتادوا رواحلهم شيئا، رواحلهم شيئا، وسيأتي سبب ذلك. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة. ابن عبد البر يقول فأقام الصلاة بما تقام به، وهو الأذان والإقامة، فليس فيه يعني نفي الأذان. وعلى كل حال في حديث أبي قتادة كما سيأتي، فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام. فالمهم من الفائتة يؤذن لها ويقام لها. قال فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، ففيه أن المعذور يقضي الصلاة، المعذور بإيش؟ بنوم أو بنسيان أو بشغل لا يمكنه تركه، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلوات. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فإذا الذي يقضي هو الإيش؟ الذي يقضي هو المعذور. ليش أيها الإخوة؟ لأن الصلاة يعني لها مواقيت معينة لا تؤدى إلا بها. يعني عندما يقول أداء الصلاة مثلا، الجمهور مثلا يستدلون يقول أقيموا الصلاة، يقولون هذا خطاب للكل، للمعذور وغير المعذور، أقيموا الصلاة لكن بشروطها وحدودها. فهذا هو الأصل. فالذي يقول أنها تقضى لغير المعذور هو الذي عليه الدليل. نعم. قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. طبعا للذكرى هذه يعني قراءة يعني شاذة، ليست في القراءات العشر، لا الصغرى ولا الكبرى. وأقم الصلاة لذكري، نعم، فيعني ليست قراءة يعني عشرية. وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية، أي قراءة تدل على يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها؟ نقول الذي يدل على هذا وأقم الصلاة للذكرى، للذكرى يعني عندما تتذكر. وأما وأقم الصلاة لذكري فهذه ليس فيها دليل على ماذا؟ على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. وفي هذا بيان، في هذا بيان أن القراءة الشاذة إنما هي شاذة في الاصطلاح، يعني قد تكون قراءة ثابتة صحيحة لكنها ليست متواترة، ولكنها صحيحة، ولكنها صحيحة، مثل قراءة وعلى الذين يطوقونه، هذه قراءة ثابتة بالإسناد الصحيح لكنها لم تتوفر فيها شروط القراءة المتواترة. فها هنا على قراءة الجمهور وأقم الصلاة لذكري، وقراءة ابن شهاب وهي قراءة شاذة. قال وليس في هذه القراءة اللي هي قراءة الجمهور دليل لمسألة قضاء النائم والناس، وإنما الدليل في القراءة الأخرى التي هنا ذكرها ابن شهاب. قال وحدثني محمد بن حاتم وهو السمين، محمد بن حاتم السمين صدوق، ويعقوب ابن إبراهيم الدورق أبو يوسف البغدادي ثقة حافظ، كلاهما عن يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان الإمام. قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان، هذا أبو إسماعيل أو أبو منين الكوفي صدوق يخطئ. قال حدثنا أبو حازم وهو سلمان الأشجعي ثقة، عن أبي هريرة قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فهذه العلة المعتمدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر وتحول من أجل هذا، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. وعند أبي داود تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. فهذه هي العلة الصحيحة. وأما الذين قالوا إنما يعني أخروا لأجل ماذا؟ لأجل حتى ترتفع الشمس ويخرج وقت الكراهة، فهذا يعني هذا لا يدل عليه بل الدليل عليهم، لأن حتى ضربتهم الشمس هذا معناه أنها إيش ارتفعت. في حديث عمران بن حسين فما أيقظنا إلا حر الشمس. وعند مالك في الموطأ فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، فجعل ذلك علة في خروجهم عن الوادي. طيب الجمهور يعني للأسف قالوا إن هذا يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بس الشيطان حضرهم بس في هذا الوادي بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فلو جماعة في سفر مثلا أو في حضر ناموا فلا يلزمهم الإيش، لا يلزمهم التحول. ولماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، فهي غفلة باقية، فإذا تبقى هذه العلة يعني مستمرة، وأنه يسن لمن نام عن صلاة أن يتحول من المكان الذي نام فيه ويصلي في مكان آخر سواء في الحضر أو في السفر. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين يعني ركعتي الفجر السنة، وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة صلاة الفريضة، فصلى الغداء. الغداء هذه من أسماء صلاة الفجر، فيقال صلاة الغداء، صلاة الصبح، صلاة الفجر. ويعني نقف عند هذا الموضع ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم بإيش؟ بفوائد حديث أبي هريرة قبل أن ندخل في حديث أبي قتادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.